الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر الصلاة عند العلم. قال حدثنا أحمد بن داود السهلاوي قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن طهمان عن حسين بن معلم عن ابن هريرة عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: كان بي الباسون فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. قال أبو بكر: هكذا يصلي من عجز عن القيام، ويستحب أن يكون في حال قعوده متربعا ويجزيه كيف قعد، ولا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه، ولكنه يومئ على قدر طاقته. قال: وليس لمن أراد أن يعالج عينيه أن يصلي مستلقيا، فإن فعل كان عاصيا ولم تجزه الصلاة. قال: ترك ابن عباس رضي الله عنهما معالجة عينيه من أجل الصلاة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول منذر: باب ذكر الصلاة عند العلل. ثم أسند عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كان بي الباسور والمرض يكون في الدبر، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فقال: صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا الحديث أصل في وجوب الصلاة قائما، وأن القيام ركن من أركان الصلاة، ولا يجوز تركه إلا عند العجز عنه، وهو كذلك يدل على أن الأركان تسقط عند العجز عنها. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل أن يصلي قائما، وأنه لا يعدل عن القيام إلا عند العجز عنه، وأنه يصلي جالسا، وأنه غير مخير بين الجلوس وبين أن يصلي على جنب، بل إن لم يستطع القيام وجب عليه القعود، فلو صلى على جنب مع قدرته على القعود ما صح الصلاة، لقوله: فإن لم تستطع فعلى جنب، أي إن عجزت عن القيام وعن القعود فإنك تصلي على جنب. فهذا فيه أمر النبي عليه الصلاة والسلام لعمران رضي الله عنه حينما مرض، ثم قال: هكذا يصلي من عجز عن القيام، أي لهذا الحديث صلي قاعدة، فإن عجز عنه صلى على جنب. وهذا بإجماع أهل العلم، أجمع أهل العلم على أن القيام يسقط عند العجز عنه، وأنه يصلي جالسا فإن شق صلى على جنب. واختلف العلم في ضابط المهيب عنه خشوع الصلاة، فهو يجوز له، أو يكون بسبب مرض وهذا المرض يتعبه لعلة، أو قد يكون لا يجري تعبا لكن القيام يضره ويزيد في مرضه أو يؤخر برأة فيجوز له، أو كذلك إذا خاف أن يصلي قائما حيث يراه أحد أو ما شابه ذلك، فكل هذه من الأعذار تسقط القيام. قال: طيب، ويدل على وجوب القيام كما ذكر أركان قول جل: وقوموا لله قانتين. قال: ويستحب أن يكون في حال قعوده متربعا، إذا صلى قاعدا فإنه يستحب له أن يتربع استحبابا، لما روى النسائي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى متربعا، لكن بعض الحفاظ يقولون بأن هذا الحديث شاذ وأنه لا يصح، منهم من يحسنه، لكن قد جاءت صفة التربع في الجلوس عن جمع من الصحابة، وقد جاء ذلك عن أنس وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهذا مذهب كثير، ومذهب لسيرين ومجاهد وعطاء والنخعي وسن دبي، ومذهب الإمام أحمد وإسحاق والشافعي والثوري وغيرهم. قال: ويجزيه كيف قعد، أي يستحب أن يصلي متربعا، وإلا جلس كيف قعد، جلس مادة رجلي، جلس على جنب، أي جلس على جنب، الأمر كله فيه سعة، الأمر فيه سعة. وكان بعض العلماء يستحب له أن لا يجلس جلسة التشهد حتى يكون قيامه مختلفا عن جلوسه، لأنه لو جلس جلسة التشهد وهو قائم يصلي وهو جالس صحيات لا تختلف الهيئة، وإذا قال يستحب له أن يغير أن يصلي متربعا نحو ذلك حتى يكون قيامه مغايرا لجلسته، طبعا هذا على سبيل الاستحسان هكذا، وإلا الأمر فيه سعة. قال الشيخ رحمه الله: ولا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه، ولكن يومئ على قدر طاقته، يعني إذا عجز عن الإيماء فإنه لا يرفع شيئا يسجد عليه، يعني بعض الناس قد يعجز عن الإيماء يصلي جالسا ثم يجعل أمامه طاولة مثلا أو كرسي أو وسادة حتى يسجد عليها، لا يجوز ذلك، بل عليه إن لم يستطع أن يسجد السجود فإنه يوم إيماء، وأما إذا تعذر السجود يسجد على شيء مرتفعا فهذا جاء النهي عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين جاب لمريض صلى على وسادة دخل عليه وهو يصلي على وسادة يعني وضع وسادة حتى يسجد عليها لأنه لا يعجز عن السجود على الأرض، فرمى بها النبي عليه الصلاة والسلام وقال صلي على الأرض إن استطعت وإلا فأومئي ماء أومئي ماء، فنهى عن ذلك. وقيل بأن هذا الحديث الصحيح أنه موقوف على جابر رضي الله تعالى عنه وقول صحابه، وهذا قد ثبت عن ابن مسعود وعن ابن عمر وعن جابر وعن أنس رضي الله تعالى عنه من الصحابة، وإن كان قد جاء عن بعض الصحابة الترخيص فيه وقد جاء من عباس وأم سلمة الترخيص فيه، لكن الثابت والأظهر هو المنع منها لحديث جابر رضي الله عنه ولآثار الصحابة الكثيرين في هذا. فنقول إن عجز عن السجود على الأرض فإنه يومئ إماء. قال الشيخ رحمه الله وليس لمن أراد أن يعالج عينيه أن يصلي مستلقيا، فإن فعل كان عاصيا ولم تجزه الصلاة. ترك ابن عباس رضي الله تعالى عنه معالجة عينيه من أجل الصلاة. يقول من أصابه مرض في عينيه ويحتاج إلى أن يجعل فيه الدواء ولا بد أن يكون مستلقيا بحيث حتى لا يصل الدواء بل يبقى في العين، فهل يجوز له أن يصلي مستلقيا لأجل التطبيب؟ يقول الشيخ لا يجوز له ولو كان ذلك يضر عينيه. واستدل رحمه الله بأن ابن عباس رضي الله عنه لما أصيب في عينيه قال له الطبيب قال له الطبيب إن صبرت سبعا لا تصلي إلا مستلقيا داويتك ورجوت أن تبرأ عينك. فأرسل ابن عباس رضي الله عنه إلى عائشة وأبي هريرة وغيره من الصحابة فكلهم قالوا له أرأيت إن مت في هذه السبع فما كنت تصنع بالصلاة وكيف تصنع بالصلاة؟ فترك رضي الله عنه معالجة عينيه فلم يداوها. فاستدل منذر بأثر ابن عباس وبإقرار أو بإفتاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم له. وهذا استدل أيضا بقول النبي عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب، أي لم يجد له أن يصلي مستلقيا، ما ذكر في الصلاة أن يصلي مستلقيا وإنما جعله القيام أو الجلوس أو على جنب. وهذا ذهب إليه بعض التابعين كما ترون. وقال بعض العلماء بل يجوز ذلك لدفع المرض لعموم قوله جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا ذهب إليه جمع من أهل العلم كالإمام أحمد وأبي حنيفة وإسحاق وغيرهم، وهو الأظهر والله أعلم. والأظهر أن فتية الصحابة له لم تكن على سبيل إيش الفتية والتحريم وإنما على سبيل التخويف فقط، قال كيف تصنع بالصلاة فترك ذلك على سبيل التبرع والخشية لله جل وعلا خشي إيش أن يسأله الله، لا أن هذا مما يجب على كل أحد. ففتية الصحابة لا تدل على ذلك وظاهر القصة يدل على هذا، وذاك الصحيح أنه له أن يداوي عينيه وأن يصلي مستلقيا لعموم قوله ما جعل عليكم في الدين من حرج. ولا شك أن ذهاب البصر ضرر عظيم، وإذاك جعل الله جل وعلا لمن ذهب بصره وصبر ليس له جزاء إلا الجنة، ليس له جزاء إلا الجنة. فقد البصر ليس كفقد غيره، فقد البصر ليس كفقد فقد الرجل أو فقد الإيد أو فقد شيء، فقد البصر عظيم. وذاك عموم أدلة الشريعة كلها تدل على سقوط ذلك، وإنما فعله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على سبيل التورع والخوف وما شابه ذلك من المساءلة، لا أنه مما يجب على الناس. والإنسان قد يترك الشيء الجائز ورعا، قد يترك الشيء الجائز ورعا. نعم.
قال باب ذلك في حد البلوغ. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلم عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم بن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون والمفتول حتى يفيق. قال أبو بكر الاحتلام والإنذار والاستكمال 15 سنة حد لبلوغ الرجال والنساء، وفي المرأة خصلة رابعة وهي الحي تكون بوجوده فيها بالغة. قال يجب عليها الفرائض، ويؤمر الصبي بالصلاة ابن سبع ويضرب عليها ابن عشر. قال وليس على من أغني عليه إعادة الصلاة، إعادة صلاة ويصلي الصلاة التي أفاق في وقتها. وأحسن ما قيل في من عليه صلاة واحدة لا يدري أي صلاة هي أن يصلي 5 صلوات، ولا قضاء على المجنون للصلاة ولا للصوم، لأن القلم مرفوع عنه.
نعم. يقول رحمه الله: باب ذكر حد البلوغ. والبلوغ يتعلق بوجوب الصلاة ومخاطبة الناس بالصلاة، إذا تناسب ذكرها هنا. والبلوغ يدخل في أبواب كثيرة. ثم أسند عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رفع القلم عن 3. القلم المؤاخذة، المراد برفع القلم أي رفع كتابة السيئات، وإلا فإن كتابة الحسنات تكتب لما كان صغيرا ويعقل، تكتب له الحسنات، لكن المراد بالقلم المؤاخذة وأن يكتب عليه الإثم. رفع القلم عن 3: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى والمعتوه حتى يفيق. وفيه أن الصبي مرفوع عنه قلم، وأنه لا يخاطب ويش ولا يؤمر أمر إيجاب، ولا يأثم بترك ما وجب من صلاة أو صيام أو حج أو نحو ذلك. فالحديث فيه أصل أن من شرط الوجوب البلوغ، إلا ما كان متعلقا بالغير كالزكاة فإنها حق الفقراء. وأما الصلاة والعبادات التي يعود نفع على الإنسان بذاته فهذه مرفوعة عن المجنون وعن الصبي. والشاهد منه قوله: وعن الصبي حتى يحتلم، فهذا فيه نص بأن البلوغ يحصل إيش؟ بالاحتلام، وأن الصبي يذهب عنه هذا الصبا بالاحتلام، وأن من احتلم فليس بالصبي لأنه قد بلغ أبلغ الرجال. فالحديث أصل في أن الاحتلام علامة من علامات البلوغ. وإذا قال الشيخ: الاحتلام والإنبات والاستكمال إلى آخره. الاحتلام بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم مجمعون على أن الاحتلام حد للبلوغ. ولذلك قال تبارك وتعالى في وصف الأطفال: قال الذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. فليستدركوا الذين لم يبلغوا الحلم منكم، فبين الله جل بأنهم لم يبلغوا الحلم، وأنه يرخص لهم، هذا يرخص لغيرهم. فدل ذلك على أن الاحتلام حد للبلوغ وهو بإجماع أهل العلم. قال: والإنبات، أي إنبات شعر العانة. المراد الإنبات إنبات شعر العانة لا شعر الإبط، شعر العانة وهو الشعر يكون عند الذكر. والدليل عليه حديث عطية القرضي رضي الله عنه لما ذكر حكم النبي عليه الصلاة والسلام في يهود بني قريظة، وأنه أمر أن تضرب أعناق من أنبت. يقول عطية: فكشفت فلم أنبت فاستبقاني، ثم أسلم رضي الله تعالى عنه بعد ذلك. فدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الإنبات إنبات شعر العانة دليل على البلوغ. ويدل عليه أيضا قول عمر رضي الله عنه: لا تأخذ الجزية إلا ممن جرت عليه المواسم، لا تأخذ الجزية إلا ممن جرت عليه المواسم، لأن الصبي والصغير لا يؤخذ منه الجزية، وإنما يؤخذ الجزية من البالغ، يؤخذ الجزية من البالغ. وهذا مذهب الإمام مالك وأحمد والشافعي في أحد قوليه وهو الصحيح. قال الشيخ رحمه الله: والاستكمال 15 سنة، الاستكمال 15 سنة من غير اعتبار احتلام ولا غير، ومن غير اعتبار انبات. فلو اكتمل الانسان 15 سنة ولم ينبت ولم يحتمل فانه محكوم ببلوغه، محكوم ببلوغه. والدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما عرض على النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد، قال: عرضت النبي على النبي يوم الخندق يوم الأحد، قال: فلم يجزني، وأنا ابن 14 سنة، قال: فلم يجزني ولم يرني بلغت. ثم عرضت عليه يوم أحد وأنا ابن 15 سنة، قال: فأجازه، وفي لفظ: فرآني بلغت. فالنبي عليه الصلاة والسلام حكم ببلوغه لأجل بلوغ 15 سنة. ولحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استكمل المولود 15 سنة كتب له ما له وما عليه وأخذت منه الحدود. لكن هذا الحديث وإن كان نصا لكنه لا يصح، لا يصح. وهذا مذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد وقول بيوسف ومحمد أصحاب حنيفة. وقال بعض العلم أن إكمال 15 سنة ليس بحد، ولكن اختلفوا في السن، من المقال 17 سنة، من المقال 18 سنة كأبي حنيفة. والأظهر والله أعلم أن 15 سنة يحكم به على ما يحتاج إلى الحكم به، لا يعني من كمل 15 سنة فإنه قد جرى عليه القلم، لكن قد يحتاج الإمام ونحو ذلك أن يحكم على الناس من غير أن يكشفهم، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام 15 سنة علامة على البلوغ، وأنه في الغالب لا يجاوزه أحد إلا بالغ في الغالب. ولذلك قال هذه قد يحكم بها لغلبة الأحوال، نحتاج الإنسان كما نحتاج أن يأخذ الجزية من الكفار، أو أن مثلا يؤدب الكبار ويفرق بينه وبين الصغار إذا اقتربوا الحدود ونحو ذلك، إذا لم يمكن أن نعلم إيش بلوغه بأمر آخر. هذا أظهر والله أعلم. قال الشيخ: واستكمال 15 سنة حد لبلوغ الرجال والنساء، وأن هذا عام في الرجال والنساء، فالنساء والرجال يشتركون في هذه العلامات الثلاثة: الاحتلام والإنبات أيضا في حق المرأة، واكتمال 15 سنة. والغالب أن النساء يحضن قبل ذلك، والمرأة تبلغ قبل الصبي، لا سيما البلاد الحارة كبلادنا في الجزيرة. قال الشيخ رحمه الله: وفي المرأة خاصة رابعة تزيد على الرجل، قال: وهي الحيض، تكون بوجوده فيها بالغا، إذا حارت فقد بلغت، يجب عليها الفرائض، وهذا بإجماع أهل العلم أن الحيض علامة من علامات البلوغ، في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، حائض بالغ، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام بالغا بالحيض، وأن إذا حاضت لم يصح أن تصلي إلا بخمار تغطي شعره، وأما الصبية فلا يجوز أن تصلي بلا خمار، وإن كان أولا تصلي بخمار. فالشاهد أن العلماء مجمعون على أن الحيض علامة من علامات البلوغ. ويذكر بعض العلم أيضا الحمل، ولا شك أنه علامة، فإن حملت فإنها لا تحمل إلا متى كانت تحيض، لا تحمل إلا ما كانت تحيض، لأنه ربما لم يذكرها المؤلف رحمه الله، لأن إيش الحمل ده علامة على أنها قد حاضت أصلا وأنها بلغت مبلغ النساء. قال الشيخ: ويؤمر بالصبي بالصلاة ابن سبع، ويضرب عليه ابن عشر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: علم أولادك بصلاة السبع، وفرغ بينهم في المضاجع، واضربوهم عليها لعشر. فرغ النبي عليه الصلاة والسلام بين الأمر وبين الضرب، بمعنى أن الصبي إذا بلغ 7 سنين فإنه يرغب في الصلاة ويعلم الصلاة ويؤمر بها ويرغب ويشوق لها ويعطى جوائز وما شابه، لكن إن تركها فإنه لا يضرب ولا يعنف، لا يؤدب طالما أنه أقل من 10 سنين، وإنما يبدأ التأديب بعشر وإن لم يبلغ. التأديب هذا ليس معلقا بالبلوغ، بل هذا باب التعويد على أهم أركان الصلاة بعد التوحيد، وهي الصلاة، أركان الإسلام بعد التوحيد وهي الصلاة، فيضرب عليه إن تركها بعد ذلك، يضرب عليه، يضرب تأديب ما عليه، أو يطرأ عليه مرض أو ما شابه ذلك من هذا الأمر، الشاهد أنه أغمي عليه بأي سبب. يقول الشيخ: ليس عليه إعادة صلاة، يعني رجل أغمي عليه يوم يومين ثلاثة، فإنه متى ما أفاق ليس عليه صلاة، وإنما يصلي الصلاة التي أفاق في وقتها، فإن أفاق في وقت الظهر ووقتها باق يصلي، وإن أفاق في وقت العصر صلى العصر، ويفيق في وقت المغرب، وهكذا. لماذا؟ قالوا: لأن المغمى عليه في حكم المجنون وغير العاقل. قال: حكم مجنون، وقد رفع النبي الله جل وعلا إيش القلم عن المجنون حتى يفيق، ففي حكم مجنون، العقل إيش، والعقل هو نطق التكليف، وهذا الرجل العقل ليس بيده، بل هو في حكم مجنون وغير العاقل، ليس مخاطبا بالصلوات التي مرت عليه حال إغمائه. وأما كونه يصلي في الصلاة أفاق في وقتها لأنها وجبت عليه بعقله وقد أدرك إيش وقتها، كما أسلم في وقت الصلاة، وكم رأة إيش كم رأة طهرت في وقت الصلاة، فإنها تصلي الصلاة الحاضرة، فهذه قد وجبت عليه في وقتها وشمله الوجوب. وقالوا: مدة الإغماء قد تطول، لا شك أنه قد يغمى عليه أكثر من يوم، بل هناك من يغمى عليه شهرا وأكثر من شهر، وهو ما يسمى عند الأطباء بالغيبوبة، ثم يفيق بعد ذلك. قال: والإغماء قد يطول، ولا شك أن في وجوب الصلاة وإعادة الصلاة عليه فيه مشقة، والشرع جاء برفع الحرج، ما جاء عليكم في الدين من حرج. قالوا: وأما قياس ذلك على النائم ففيه بعد، فالمغمى عليه يقاس على المجنون أولى من قياسه على النائم، لأن النائم يملك نفسه، النائم متى ما قم استيقظ، أما المغمى عليه فلا يمكن، ولكن المغمى عليه لو كان يمكن إفاقته من إغمائه أفقناه، يشم رائحة يصبح كالنائم. كلام هنا في المغمى الذي لا يمكن أن يفيق إلا بأمر الله تبارك وتعالى. واستدل أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يغمى عليه فيترك الصلاة، قال: ليس من ذلك قضاء إلا أن يغمى عليه فيفيق في وقتها فيصليها. لا، هذا الحديث نص، لكن غالب الحديث هذا حديث لا يصح، وهذا القول هو مذهب إمام مالك والشافعي. وقالوا بأنه قد صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أغمي عليه أياما فأفاق ولم يصلي. ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أغمي عليه فات أيام فأفاق ولم يقضي ما فاته. وقال بعض أهل العلم والقول الثاني بل إن المغمى عليه يقضي أبدا، يقضي أبدا ولو طالت مدته. واستدلوا عليه بما جاء وصح عن عمار، عن عمار رضي الله تعالى عنه أنه أغمي عليه 3 أيام فأفاق عمار فقضى هذه الأيام، قضى الصلوات. قال وقد ثبت عن عمران رضي الله عنه أيضا من قوله، وعن سمرة بن جندب، وعن سمرة بن جندب. وقالوا قياسه على المجنون لا يصح. لماذا؟ قال لأن المجنون تطول مدته غالبا وتسطل ولايته به ويحجر عليه، وأما المغمى عليه فتسطل ولايته ويحجر عنه ما هي. قالوا فقياسه على المجنون فيه بعد. والأول قال قياسه على إيش؟ النائم فيه بعد. فنعم هو في الحقيقة هو ما بين إيش؟ المجنون وما بين إيش؟ لكن الأظهر والله أعلم أنه لا يجب القضاء إلا الصلاة التي أفاق فيها. وما جاء عن عمار رضي الله تعالى عنه فمحمول على أنه من باب التورع، باب التورع والاحتياط ولزوم الأشد. وما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما من باب الحكم والفتية، وهذا أظهر والله أعلم أن المغمى عليه غير مخاطب بالصلاة لأن عقل ليس بيده، ومعلوم أن العقل مناط التكليف، هذا عمق ليس بيده. ولا شيء من الغماء قد تطول مدته ويشق قضاء الصلاة، وذلك الأرجح والله أعلم والأظهر أنه لا يجب القضاء إلا الصلاة التي أفاق فيها. قال الشيخ رحمه الله وأحسن ما قيل في من عليه صلاة واحدة لا يدري أي صلاة هي أن يصلي 5 صلوات. رجل قال والله أنا أذكر أني نسيت صلاة من يوم، يوم مر قبل أسبوع قبل شهر نسي صلاة من يوم، لكنه لا يذكر هذه الصلاة لا سيما إذا بعد العهد، هل هي صلاة عشاء صلاة مغرب صلاة فجر؟ يقول الشيخ الأحوط له والأحسن أن يصلي 5 صلوات. لماذا؟ لأنه إن صلى 5 صلوات فقد أدى الفائتة بلا شك، أدى الفائتة بلا شك. أنا نسيت أن أذكر أيضا قول يعني يعتبر وسط القول الأول، وهو أن بعض العلماء فرق بين اليوم وبين أكثر من يوم، قال إن أغمي عليه يوما فإنه يقضي 5 صلوات وما زاد عن 5 صلوات فلا يقضي. أنا أذكر مذهب أبي حنيفة وهو قول وسط، قال لأن اليوم ليس فيه تكرار يعني وجب عليه ظهر عصر مغرب عشاء، فإن زاد يوم فإن قد وجب عليه إيش؟ الظهر مرتين العصر مرتين أو ما شابه ذلك. فهذا قول يعتبر وسط، ولو عمل به على سبيل الاحتياط لكان حسن. الشاهد القول الثاني، المسألة الثانية، يقول المؤلف رحمه الله فإنه يصلي 5 صلوات. لماذا؟ لأنه يتحقق ويتيقن أنه قد قضى الفائدة، لأنه لا تخرج عن 5 صلوات. وهذا منه الإمام أحمد رحمة الله عليه. وقال بعض العلماء أن من نسي صلاة لا يذكرها أنه يتحرى ويعمل به حسب تحريه، فما غلب على ظنه عمل به. لماذا؟ إن الله تبارك وتعالى لم يكلفنا أن نصلي الصلاة مرتين، لأنه إذا صلى 5 صلوات يقينا صلى 4 صلوات مرتين، وهذا تكليف. والله جل وعلا ما كلفنا أن نصلي الصلاة مرتين، وإنما كلفنا أن نتحرى، أن نتحرى الصلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، نتحرى الصلاة. وهذا هو الأظهر وتدل عليه قواعد الشريعة. فالأظهر أن من نسي صلاة فإنه يتحرى، فما غلب على ظنه أحد الصلاة صلاها، وإن لم يتيقن ذلك وليس عليه وراء شيء وراء ذلك، ولا يكلف الله نفسه إلا وسعها. قال الشيخ ولا قضاء على المجنون للصلاة ولا للصوم، لأن القلم مرفوع عنه لحديث النبي عليه الصلاة والسلام وعن المجنون حتى يفيق. وهذا بإجماع أهل العلم أن المجنون ليس عليه قضاء وفاة لأنه لا عقل له، والعقل هو مرض التكليف. نعم.
قال باب ذكر اللباس في الصلاة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يصلي الرجل في الثوب الواحد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لكلكم ثوبان. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. قال أبو بكر فالصلاة في الثوب الواحد تجزئ. قال غير أن المصلي إذا كان الثوب واسعا يخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقا يشده على حقه. قال لحديث جابر رضي الله عنه لا يجوز غير ذلك. والعورة التي يجب أن تستر عند كثير من أهل العلم ما بين السرة إلى الركبة، وتستر المرأة جميع بدنها غير كفها ووجهها. قال وتصلي الأمة والمكاتبة والمدبرة وأم الولد بغير قناع، ويصلي العريان الذي لا يجد ما يستجر به قائما، ويركع ويسجد لا يجزيه غير ذلك، ويصلون إذا كانوا جماعة صفا واحدا إمامهم وسطهم. قالوا وإن تقدمهم أجزاهم ذلك، ويغض بعضهم عن بعض بصرا. قال وتكره الصلاة في الثوب الحرير ولا إعادة على من صلى فيه.
نعم، يقول المنذر باب ذكر اللباس في الصلاة، وذكره لأن اللباس شرط وصول الصلاة، ستر العورة. ثم سأل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل يصلي الرجل في الثوب الواحد، ثوب واحد فقط، يعني سواء في ثوب واحد رداشة أو تحت سروال وفنين وغيره، لأنما ثوب واحد يعني ليس عليه إلا رداء فقط. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولكلكم ثوبان، وهذا كان كبيان حكم الإنكار، يعني أن لا يجد كل أحد ثوبان، فإذا لم تجد الصلاة إلا بما زال على ثوب لم يستطع أحد كثير من الناس أن يصلوا لفقره. وهذا فيه جواز الصلاة في الثوب الواحد، وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يصلين أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وهذا فيه جواز الصلاة في الثوب الواحد، لكن بشرط أن يستر أحد العاتقين، وأن يستر أحد العاتقين، وهذا كان واسعا. الحديث فيه جواز الصلاة في الثوب الواحد بشرط ستر العاتقين. قال الشيخ رحمه الله فالصلاة في الثوب الواحد تجزي لما ذكر من حديث الباب، ولأن الثوب الواحد تحصل به السترة، فالمراد بذلك أن يستر الرجل عورة، فإذا ستر عورته وكمل زينته بستر أحد عاتقيه فتحقق المطلوب. قال جل وعلا يا أيها الذين قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، الزينة مراد بها ستر العورة، فالثوب الواحد طالما أنه يستر هذا المقصود وهذا المطلوب. قال شيخ غير أن المصلي إذا كان الثوب واسعا يخالف بين طرفين، وإن كان ضيقا يشد على حقه لحديث جابر لا يجوز غير ذلك. إذا كان الثوب واسعا كبيرا رداء كبير فإنه يخالف بين طرفين، يعني ما يسدره سد أن يضع هكذا حتى تنكشف عورته، بل لابد أن يخالف يجعل هنا ويرد هذا، فهذا طرف وهذا طرف، فتأتي به هنا وتضم على كتفك الأخرى، فهذا المراد المخالف بين إيش، لأن المراد ذلك إيش أن يلتحف به حتى يجلل له ويغطي عورته، أما لو أسدره وضع لم يخالف وضع طرف هنا طرف هنا بعد تدلت عورته. وهذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم الثوب الواحد فليخالف بين طرفين، وقال إذا كان الثوب واسعا فخالف بين طرفين، وإن كان ضيقا فاجدده على حقك. أما إذا كان ضيق ما يسع أن يخالف بين طرفين ماذا يفعل؟ يستر ما يجب ستره، وهو إيش؟ العورة والفخذ، القبر والدبر والفخذ، ما بين السرة والركبة، هذه التي هي العورة. العلماء مجمعون على أن القبل والدبر عورة، وهذا بإجماع العلم لا خلاف بينهم بين القبل والدبر عورة، وإنما اختلف العلماء فيما زاد على ذلك. فما ذهب إليه الشيخ رحمه الله أن العورة من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة، والدليل على ذلك حديث جرهد رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له غطي فخذك فإن الفخذ عورة، فإن الفخذ، قال هذا نص، فإن الفخذ عورة. ولحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي رضي الله عنه لا تكشف فخذك ولا تنظر فخذ حي ولا ميت. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى شيء من عورته، فإنما بين السرة أو ما تحت السرة إلى الركبة عورة. وهذا الحديث رواه من الدارقطني رحمه الله. واختلف أرباب هذا القول الذين قال العورة من السرة للركبة في السرة والركبة، السرة ذاتها والركبة هل هي عورة أم لا؟ قيل عورة وقيل ليس بعورة، فمن ذهب أنه عورة السرة الداخلة في العورة إمام مالك والشافعي وأحمد، وقال بعض العلم بل ليست السرة داخلة في العورة ولا الركبة، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة وقول عطاء أبي ثوب. واستدل من قال بأن السرة ذات وليس بعورة أن أبا هريرة رضي الله عنه قبل سرة الحسن، بن علي رضي الله عنه. قال معلوم أنه لم يكن ليكشف عورته فيقبلها. وهذا القول بين العورة من السرة إلى الركبة قول عامة العلماء كما قال الشيخ كثير من أهل العلم. فأكثر العلماء أن العورة من السرة إلى الركبة، ومذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنيفة من أربعة. وقال بعض أهل العلم بل الفخذ ليس من العورة. فقلنا بين العلماء مجمعون أن الدبر القدم من العورة، إنما الكلام على ما زال. فالقول الثاني أن الفخذ ليس بعورة، واستدلوا على ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام كشف فخذه أبي بكر. قد كشف فخذه فدخل أبو بكر وقد وحسب عن فخذه، ثم دخل عمر، فلما دخل عمر غطاه، قال ألا أستحي مما تستحي من الملائكة، فدل عن تغطيته لا إيش لكونه عورة، بل لأنه يعلم أن عثمان حي، فلو رأى عورة فخذ النبي صلى الله عليه وسلم استحي أن يطرح عنه فغطاه. وسدل أيضا بأن في حديث أنس رضي الله عنه في قصة خيبر أنه قال رأيت فخذ النبي عليه الصلاة والسلام مشوا في زغاغ خيبر، مشوا في زغاغ خيبر. وحديث عمر رضي الله تعالى عنه في دخول النبي عليه الصلاة والسلام، عرف حديث دخول أبو بكر وعمر، الحقيقة أن الحديث مختلف في الذي كشفه، فإنه قد جاء في رواية الحديث الفخذ، وجاء بعضه إيش الساق، قال كان كاشف عن ساقه، ومنهم قال كاشف عن فخذه. ومنه أيضا حديث سعيد الخدري رضي الله عنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على يدلل رجليه في بئر وقد كشف عن فخذه. فأصحاب هذا القول ذكر من هذه الأدلة بمجموعها تدل على العورة أن الفخذ ليس بعورة، أن الفخذ ليس بعورة. قالوا هذا الحديث أنس رضي الله عنه في زغاغ خيبر أصح، كما قال البخاري رحمه الله صحيح إيش حديث جرهد أحوط، وحديث إيش ابن عباس وحديث أنس أصح. حديث ابن عباس حديث أنس أصح لأنه في البخاري، وحديث جرهد مختلف به. ومن ذهب إلى هذا القول ابن أبي ذئب محمد بن أبي ذئب وابن مالك وداود الظاهري. وتوسط بعض العلم فقال إن العورة إن الفخذ عورة عند عموم الناس لنص النبي عليه الصلاة والسلام، ويجوز كشفه عند المقربين، كان يكشف الإنسان عند بعض أقاربه أو بعض أصحابه المقربين منه، كما كشف النبي عليه الصلاة والسلام فخذه لأبي بكر وعمر لقربهما منه. فمنه ما يغطى، ومنها ما قد يكشف للحادث إليه، لا سيما لمن يخالطونه كثيرا. وهذا قول يعتبر وسط، وهو أحسن الأقوال والله أعلم، أحسن الأقوال أن يقال هذا. قال الشيخ رحمه الله وتستر المرأة جميع بدنها غير كفيها وجهها. المراد به هنا المراد بعورة المرأة هنا عورته في الصلاة، والعورة عورة المرأة تذكر في كتب الفقه موضعين، تذكر في باب الصلاة وتذكر في باب النظر في أول أوائل باب النكاح. فمن الخطأ أن نحمل كلام العلماء هنا على إيش مراد في باب النظر. فالمراد هنا بالعورة في الصلاة ما الذي يجب إيش عليها أن تغطي، وما الذي يجب لها أن تكشف. قال تستر المرأة جميع بدنها غير كفيها وجهها. وقد أجمع العلماء على أن شعر المرأة عورة، وأن الصلاة تبطل بكشفها. العلماء مجمعون على ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، إلا بخمار. فالشعر مجمع على وجوب تغطيته. واختلف العلماء فيما سوى الشعر كالوجه واليدين. فالمؤلف رحمه الله يقول أنه تستر جميع البدن إلا الوجه والكفين، فتستر شعرها ورقبتها وإيش وساقها، بل تستر قدميها وساعدها، ولا يبدو منها إلا الوجه والكفين. وسدل على ذلك بحديث أسماء رضي الله عنها أن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصح يرى منها إلا وجهها وكفيها، وجهها وكفيها. واستدلوا أيضا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله تصلي المرأة بدرع وخمار بغير إزار؟ قال نعم إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميه. والدرع هو ما إيش يكون سابغا لجميع البدن، الدرع هو الذراع بتسميتنا. فقال نعم تصلي في درع وخمار بغير إزار، ما يصلي أن يكون إزار تحت الإزار، بشرط أن يكون الدرع سابغا يغطي ظهور قدميه. هذا نص لأن إيش وجوب تغطية قدميه. والدرع إنما يكشف فيه ماذا؟ الوجه والكفان، الوجه والكفان. وهذا الحديث مختلف في رفعه ووقفه، قيل أنه مرفوع وقيل أنه موقوف على أم سلمة، فيكون قوله أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وهذا مذهب عامة العلماء على أن المرأة يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها فقط، وأنه يجب عليها أن تستر جميع بدنها حتى قدميها. وقال بعض أهل العلم لا تبدي المرأة في صلاتها شيئا ولا ظفرها حتى ظفرها تبدي. واستدلوا بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام المرأة عورة، المرأة عورة، وهذا ذهب إليه بعض التابعين، لكن الحديث لكن القول ضعيف، لأن قول المرأة عورة أي في الخروج وفي النظر، قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، فقول المرأة عورة أي في خروجها من بيتها لا في صلاتها في بيتها. وقال بعض العلم المرأة تغطي جميع بدنها في الصلاة إلا الوجه والكفين وما يظهر غالبا، قالوا كايش قريب منه كالقدمين. والقول الأول هو الأصح، وهو أن المرأة تغطي جميع بدنها إلا الوجه والكفين وظهور قدمين. أما بواط القدمين فالأظهر أنه لا يجب أن تغطيها، لأن أم سلمة نقول منه مرفوع أو من قوله سلمة قالت لما سئل المرأة صلى بدرع وخمار غير زار قال نعم إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدمين. فالمرأة قد تغطي، قد يكون الدرع سابغا يغطي ظهور قدمين، لكن إذا سجدت ربما كشف باطن القدمين، وهذا أظهر والله أعلم، هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وهو الصحيح أن المرأة يجب عليها أن تغطي جميع بدنها الوجه والكفين، ويجوز أن يظهر منها إيش الوجه والكفين وظهور إيش وبطون القدمين، لأن هذا مما يظهر غالبا. قال الشيخ رحمه الله توصل الأمة والمكاتبة والمدبرة وأم الولد بغير غناء. قد ذكرنا المكاتبة هي التي اشترت نفسها من سيدها على أقساط شهرية، والمدبرة من علق عتقها بالموت، وأم الولد من ولدت لسيدها فإنها إذا مات سيدها فهي حرة. قال تصلي المرأة الأمة والمكاتبة والمدبرة وأم الولد بغير قناع، أي تصلي وهي كاشفة على رأسها ولا تتقنع ولا تغطي وجهها ولا تغطي شعرها، وهذا قول عام في أهل العلم إلا ما جاء عن حسن البصر. واستدل أهل العلم بضرب عمر رضي الله تعالى عنه المقنعات من الإماء، فإن عمر رضي الله عنه كان إذا رأى أمة متقنعة يضربها ويقول لا تشبهن بالحرائر، لا تشبهن بالحرائر. قال الشيخ رحمه الله ويصلي العريان الذي لا يجد ما يستتر به قائما ويركع ويسجد لا يجزيه غير ذلك. يصلي العريان الذي لا يجد ما يستتر به، رجل ما وجد سترة ماذا يفعل؟ يصلي عريانا، ولا يمكن أن ينسق عنه في الصلاة، لأن شروط الصلاة وأركانها تسقط عند العجز، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال لكنه يصلي، قال يصلي يركع ويسجد، قال يصلي عريان قائما، مع أنه إيش ستبدو عورته، وإذا ركع وإذا سجد كل ستبدو عورته. قال يصلي لا يجزيه غير ذلك. الدليل قال عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما، قال هذا حديث عام يعم كل مصلي عريانا كان أو مستترا وهو مستطيع القيام. والنبي عليه الصلاة والسلام السترة آكل من القيام، السترة قالوا آكل من القيام، قال فتقدم السترة، لأنه إذا صلى قاعدا لن تكشف عورته، القبل والدبر لن ينكشف، أما الدبر ظاهر وأما القبل فيضم إيش فخذيه، ويوم إماء فإنه سيصلي من غير أن يكشف الدبر ولا قبله، أما لو صلى قائما ستنكشف كل شيء. قال هنا تعرض أمران، إما أن يصلي قائما يقدم القيام على السترة ليصلي قائما وستنكشف عورته، وإما أن يصلي قاعدا فيستر عورة مغلظة ولكنه يستر القيام. قال فأيهما آكد؟ شاكم من أيهما آكد، السترة ولا القيام؟ قال السترة آكد. ليش؟ قال لأن القيام أصلا يسقط في النافلة، القيام يسقط في النافلة بخلاف العورة فإنها شرط في النافلة وفي الإيش وفي الفريضة. قالوا لأن السترة واجبة في الصلاة وفي غير الصلاة، والقيام إنما يجب في الصلاة، قالوا فواجب أن يقدمه وأوجب، وما هو أولى؟ وهو إيش؟ وهو السترة. فقال بالسترة مو السترة نسمى السترين السترة. طيب قال فترك القيام أولى من ترك السترة لأن السترة آكد، وهذا قول أقوى والله أعلم، أنه يصلي العراة جلوسا لأثر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال الشيخ رحمه الله ويصلون إذا كانوا جماعة صفا واحدا، إذا كانوا جماعة يصلون صف، إذا كانوا عراة جماعة عراة يصلون صفا واحدا إمامهم وسطهم، لا يتقدم الإمام لأنه سينتكشف عورته إذا سجد وإذا ركع، وإن تقدمهم أجزأهم ذلك، ويغض بعضهم عن بعض بصره. أما الصلاة جماعة للعراة فقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فابن عباس أنه أمر العراة أن يصلوا جماعة وأن لا تصنعوا الجماعة، ولعموم الأحاديث الدالة على وجوب الجماعة، وأن صلاة الجماعة أفضل من صلاة إيش الفرد، فالعموم الأحاديث دل، وليس هناك ما يدل على استثناء العراة. وأما كون يصلون قعودا فالصحيح أنهم يصلون قعودا على الصحيح الراجح لقول من؟ ابن عمر. إذن نقول الصحيح أنهم يصلون جماعة ويصلي إمامه أمامهم، ولكنهم يصلون قعودا لا على ما ذهب إليه المنذر، لأنه يرى أنهم يصلون قياما وأنه لا بأس أن يتقدموا الإمام وإن غاب وسطهم فلا بأس. طيب، قال الشيخ رحمه الله طبعا قال يغض بعضهم عن بعض بصره، إذا صلوا قياما يغض ما ينظر إنسان، لا يجوز إنسان ينظر إلى عورة حي ولا ميت لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. قال الشيخ وتكره الصلاة في الثوب بالحرير، تكره ولا إعادة على من صلى فيه. الصلاة في الثوب الحرير تكره، لماذا؟ لأن الحرير محرم على الرجال، حرم على رجال أمتي وذكور أمتي وحل لإناثها، وقال النبي عليه الصلاة والسلام من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه إيش في الآخرة، ونهى النبي عن الجلوس على الحرير والديباج وأن يجلس عليه. فالشأن الحرير محرم على الرجال، وإذا كان محرما فلا يجوز الإنسان يصلي بثوب محرم، وتحريم الحرير على الرجال عام في الصلاة غير الصلاة، فإذا الصلاة في ثوب الحرير لا تجوز. والحكم الثاني قال لا إعادة على من صلى فيه، فلو عصى الإنسان وارتكب ما حرم الله وصلى لا إعادة عليه. لماذا؟ قال لأن تحريم الحرير أمر خارج عن الصلاة، فإن الحرير محرم على الرجال في الصلاة غير الصلاة، ولم يقيد في الصلاة، أي لم يجد تحريم الحرير خاصا بالصلاة وإنما تحريم عام. قال فذلك فيعود النهي فيه على أمر خارج عن نهي الصلاة، وعلى هذا فلا تطول الصلاة، لأنه لا تطول الصلاة بفعل منهي عنه إلا إذا كان هذا الشيء يجب لأمر خاص بالصلاة، إما أن يعود النهي على ذات الفعل لا تصلي وعلى عادة غير كشيء، لا تصلي مثلا بغير خمار، نهى عن الصلاة بغير خمار فالصلاة بخمار باطلة، بغير خمار باطلة، وإما أن يعود لشرطه. وهنا قال العلماء هنا يعود لشرطه، لكن القول بأن إعادة النهي إلى شرط من شروط الصلاة أنها تبطل هذا ليس محل اتفاق، ليس محل اتفاق كهذه الصورة، كهذه الصورة. فالمؤلف رحمه الله يرى بأنه لا إعادة عليه، لأن الصلاة لا تبطل فعل محظور فيه. قالوا كمن صلى ونظر إلى ما حرم الله هل تبطل صلاته؟ لا تبطل الصلاة، بل الصلاة تبطل بما هو مباح وإن لم يكن محرم، تبطل بالكلام والأكل معنى مباح، ولا تبطل المحرم فلا نظر إلى امرأة أو عورة امرأة أو ما شابه ذلك لم يحرم عليه ولم تبطل صلاته، فالصلاة في الوقت فقط. والأظهر والله أنه لا إعادة عليه، الأظهر أنه لا إعادة عليه، وهذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن النهي أمر خارج عن الصلاة. نعم هو آثم، وقد يجتمع في الأمر أن يكون إثما وأن يكون إنسان يصل رحمه ويتعدى، فيكون واصلا من جهة وآثما من جهة أخرى، فليس قد يفعل شيء من جهة فيؤجر عليه ويفعل ما فيه محرم فيأثم عليه، وهذا هو الأظهر والله أعلم. أما القاعدة لأنه إعادة النهي إلى شيء بالأفترضين إلى أمر خارج عنه لكن تعالى بسرائطه فهذه قاعدة، والقاعدة ليست حجة، ليست حجة.
قال باب سترة المصلي. قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تركز له الحربة يصلي إليها، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان هلك يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحم. قال أبو بكر وارتفاع ذلك عن وجه الأرض قدر ذراع فصاعدا، فإن در فلم يجد شيئا خط خطا بين يديه كالهلال. ويكره المرور بين يدي من يصلي إلى سترة بحديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفع بين يديه نحره، قال فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وليس على من صلى وظل فيه نائم شيء، ويكره أن يصلي ورجل مستقبله. قال: ولا يقطع الصلاة شيء وليدرأ ما استطاع، ولا بأس بالصلاة إلى الحسر والبسط. قال: مما أنبتت الأرض وعلى جلود الأنعام وأصوافها وأوبارها وأشعارها وغير ذلك، ولا بأس بالصلاة في النعمين.
نعم، يقول المؤلف: باب سترة المصلي. وباب السترة هنا إيش؟ أي ما يستتر به ويصلي عليه. قال: ثم أسأل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تركز له الحربة يصلي إليها، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بينها يديه مثل آخرة الرحم. آخرة الرحم هذه الخشب التي يستند إليها إنسان الرحم، يوضع على الناقة فيجعل إنسان راكب عليها شيء خلف ظهره يستند إليه. فهذه الحديث تدل على مشروعية اتخاذ السترة، وهذا بإجماع العلم أنه مشروع أن يتخذ الإنسان سترة تستره. وهذه السترة في الحقيقة تقطع الشيطان، السترة لأجل مصلحة المصلي ولأجل منع الشيطان من قطع صلاة، لأن يعني الشيطان يحرص على قطع صلاة المصلي كما تعرض للنبي عليه الصلاة والسلام. وهي كذلك تجعل المرء يمر من وراه وصيانة له ولصلاته وللناس. قال الشيخ رحمه الله: وارتفاع ذلك عن وجه الأرض قدر ذراع فصاعدا، أي يسلم تكون السترة على ارتفاع قدر ذراع، هذا الذراع فصاعدا، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الباب أن تكون مثل آخرة الرحم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن السترة قال: مثل مؤخرة الرحل. الحديث في مسلم. والمراد أن تكون قدر الذراع أي في الطول لا في العرض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد صلى إيش حرب ركزا، وصلى إيش إلى عنزة، وصلى إيش ركز سهما، فالمراد بذلك إيش أن تكون في الطول، ويستحب أن تكون عريضة، لكن هذا القدر يذكره العلماء أنما تكون في طول السترة، فهذا على سبيل الاستحباب أن تكون على هذا الوجه. قال: فإن لم يجد شيئا يستتر به، لا سترة ولا شيء، لا عريض ولا طويل ولا غير ذلك ولا حائط، قال: فإنه يخط خط، قال: خط خطا بين يديك الهلال، يعني المقوس، يخطه بين يديك الهلال. واستدل على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليستتر أحدكم بالصلاة ولو يسهل، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يجد فليخط خطا بين يديه ولا يضر من مر بين يديه. وهذا الحديث قد صححه بعض العلم وأعنه آخرون، وقد صح هذا عن أبي هريرة، صح من قوله ثلاثة، إذن هو قول صحابة. والحديث الحقيقة يعني متكلم فيه، قيل أنه مضطرب، لكن قد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه من الصحابة أنه كان يأمر أن يخط الإنسان لمن لم يجد سترة. وهذا مذهب سعيد بن جبير والأوزاعي وأحمد وأبي ثور. قال الشيخ: ويكره المرور بين يدي من يصلي إلى سترة، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم شيء يستره فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفع بين يدي نحره، فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان. قوله يكره المعنى يحرم، يعني الحداء على التحريم. وقوله الحديث: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، هذه اللفظة إلى شيء يستره تقييد بأن الدفع لا يكون إلا لمن صلى إلى سترة، هذه اللفظة تفرد بها سليمان بن المغيرة أحد الثقات، لكنه تفرد بها عن سائر الرواة، وذلك اختلف الحفاظ في إثباتها من عدمه. والصحيح أن بتفرده لا يقيد بها الحكم، بل الصحيح أنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي سواء صلى إلى سترة أو لم يصلي إلى سترة. لماذا؟ لأن هذه اللفظة المقيدة من تفرد بعض الرواة ولم يتبع الرواة عليها، هذا أمر. أمر ثاني، لو فرضنا أنها تصح فهذا من باب ذكر بعض أفراد العام بحكم يماثل إليه العام، فالحكم العام أنه لا يجب يجتاز المرور بين المصلي ويجب دفع المار. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصور لذلك أن يكون يصلي إلى شيء يستره لا أنه قيد، فهو باب ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام. فالشاهد أن هذا الحديث ظاهر يدل على التحريم، وهو الصحيح بلا ريب، ولعل المراد المؤلف ويكره أي يحرم، لأن الحديث ظاهر في التحريم، لأنه أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذات دفعه وسمى المار شيطان، سمى المار شيطان، ويدل على التحريم أيضا أنه تحريم مرور قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديها. فدل الحديث على إيش؟ على أنه محرم، وأن الإنسان يعلم ما عليه من الإثم لما مر بين يديه. وهذا الدفع المذكور يعم في من مر بين يديه بين السترة، وبين إيش؟ من لم يكن بين يديه سترة. وهذا هو الصحيح أن الحديث عام، وأن الإنسان لا يجوز المرور بين يدي المصلي إلى سترة أو المصلي لغير سترة. بل حكى ابن حزم رحمه الله إجماع العلماء على تحريم المرور بين يدي المصلي، تحريم المرور بين يدي المصلي. طيب، وهذا التحريم طبعا أين الموضع الذي لو قلنا يصلي غير سترة؟ الصحيح أنه لا يمر بين المصلي بين موضع سجوده، ويجوز أن يمر وراء ذلك لمن لم يصلي إلى سترة. إذا من صلى إلى سترة فلا يجوز المرور بينه وبين سترته، ومن صلى إلى غير سترة لا يجوز المرور بينه وبين موضع سجوده. وهذا التحريم، تحريم المرور، هل هو لأمر ينقص في الصلاة أم ماذا؟ الصحيح أن المرور محرم لأنه ينقص صلاة المصلي. فقد ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس. وثبت ذلك عن المسعود، وجاء في لفظ أن المصلي تنقص وينقص منه نصف صلاة. فالصحيح أن المرور ينقص صلاة المرء، وذلك يحفظ الإنسان إلى أن يصلي إلى سترة وأن لا يدع أحدا يمر بين يديه. وقد ثبت مثل ذلك هذا القول عن المسعود رضي الله تعالى عنهم أيضا. قال الشيخ: وليس على من صلى بين يديه نائم شيء. ليس على من صلى بين يديه نائم شيء، لا بأس، فقد صلى. ودل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وعائشة رضي الله عنه معترضة بينه وبين القبلة، فكان إذا سجد غمزها فقبضت رجليها، ثم إذا قام إيش؟ بسطتها، فليس في حرج. قال الشيخ: ويكره أن يصلي ورجل مستقبله. يكره أن يصلي إنسان ورجل مستقبله، أما المستدبر فلا بأس. قد كان عمر رضي الله عنه ثبت عنه صح عنه أنه إذا لم يجد سترة أمر رجل أن يوليه ظهره فيصلي إليه، أن يوليه ظهره. وإنما الكراه هنا أن يكون إنسان ينصب وجهه يصلي مستقبله، لأن لما فيه من صورة العبادة له، كان كهيئة العابد له، فلو صلى مستقبل الرجل كهيئة العابد. وقد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه أدب على ذلك، أدب من صلى إلى رجل يستقبله، وقد كره عثمان رضي الله تعالى عنه أيضا. قال شيخ: ولا يقطع الصلاة شيء وليدرأ ما استطاع. الصلاة يقول الشيخ لا يقطعها شيء، أي مهما مر بين يديك في الصلاة فإنه لا يقطع شيء. مرت مرأة، مر كلب أسود، مر كلب أحمر، مر حمار، لا يقطع شيء، بل يجب أن يدرأ إنسان ما استطاع. لكن من مر فإن الصلاة لا تقطع. هذا على ما ذهب إليه رحمه الله. والدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقطع الصلاة شيء وليدرأ ما استطاع، رواه أبو داود وغيره. لكن الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف. واستدلوا أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وعائشة بينه وبين إيش؟ بين القبلة. واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح في الأتان أنه إيش؟ أتى للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، فترك الأتان وقام في الصف، فترك الأتان تمر بين يدي الصف. هذا حمار مر، وهذه عائشة امرأة معترضة بينه وبين القبلة. واستدلوا أيضا بما صح عن ابن عمر وعلي وعثمان، قال هذا قول عمر وعلي وابن عثمان، قول ابن عمر وعلي وعثمان رضي الله تعالى عنهما أنهم قالوا لا يقطع الصلاة شيء وليدرأ ما استطاع. فالحديث هذا وإلا بيثبت مرفوعا لكنه قد جاء عن الصحابة، عن ثلاث أصحاب، منهم اثنان من الخلفاء الراشدين. قال فهذا دليل على أن الصلاة لا يقطعها شيء. وقال بعض أهل العلم: بل الصلاة يقطعها المرأة والكلب الأسود والحمار. قال: لنص النبي عليه الصلاة والسلام: يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحم المرأة والكلب الأسود والحمار. حديث متفق عليه. قالوا: هذا نص، هذا نص، ولا قول لأحد إيش مع النص. وقد مر استدل أيضا بما ثبت عن عمر، وإن كان ثبت عنه قول، لكن ثبت عن عمر أنه مر جر بين يديه، فقال ابن عمر رضي الله عنهما لرجل، أو رأى ابن عمر رجلا مر جر بين يديه، فقال ابن عمر لهذا الرجل: أعد الصلاة. فأمر إيش؟ أن يعيد الصلاة. قالوا: هذا قد ثبت عن بعض الصحابة أيضا أنه أمر، وقد ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. إذا أقاول الصحابة مختلفة، وإذا اختلفت قول الصحابة فالمرجع إلى ماذا؟ للأحاديث النبوية، مرجع الحديث النبوية، بل ابن عمر ثبت عنه هذا وهذا، فقد ثبت ذلك عن ابن عباس، وثبت عن ابن عمر في قول آخر لهم غير قولية، وثبت ذلك عن أنس رضي الله عنه. هؤلاء ثلاثة من الصحابة يرون قطع المرأة، قطع الصلاة للمرأة البالغة والكلب الأسود والحمار. إذا لا حجة المحتج بقول عمر علي وعثمان رضي الله عنه. وهذا مذهب عطاء والإمام أحمد في رواية، ومذهب إسحاق. وقال بعض العلم لا يقطع إلا الكلب الأسود البهيم فقط، وأما المرأة فلا تقطع وكذا الحمار، وهذا معنى الإمام أحمد. واستثنى الإمام أحمد من وافقه ذلك، قالوا خرج من قول النبي الحديث يقطع صلاة المرأة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مفاد الرحم الكلب الأسود المرأة الحمار، قال خرج بهذا المرأة لاعتراض عائشة في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وخرج الحمار لحديث ابن عباس في رسالة الأتان، قال فبقي الكلب الأسود محفوظ. والقول الصحيح هو القول الثاني، وهو أن هذه الأشياء تقطع صلاة المرأة المسلم لنص النبي عليه الصلاة والسلام. والأصل أنه قال إذا يقطع صلاة المرء الأصل أنه قطع الصلاة ببطلانها وليس مراد بالقطع النقصان، هذا هو الأصل. ومن قال بأن النقصان يحتاج إلى دليل مستقل، فالاحتجاج بقول الصحابة أن قول الصحابة ليست أقوال حجة بعضهم على بعض، إنما حجة إذا أجمعوا أو إذا قال قولا لم يخالف ولم يخالف لا نصا ولم يخالف صحابيا آخر. وذاك الراجح والله أعلم هو أن هذه الأشياء تقطع صلاة المرء المسلم إذا مرت بين يديه في الصلاة أو بينه وبين سترته. قال الشيخ ولا بأس بالصلاة على الحصر جمع حصير، والبسط جمع بساط، مما أنبت في الأرض، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام في حيث كثيرة على إيش؟ على حصر وعلى بسط، وكان معه خمرة يحمله سفرا وحضرا، وصلى على حصير وبسط له أنس رضي عن حصير قد اسود من طول ما نبس ونضحه، وعلى جزء الأنعام وأصوافها وأوبارها وشعارها الله لا باح لنا، فهذه كلها طاهرة. فالشاهد أن يصلي على شيء طاهر قد ثبت الأدلة في ذلك، وقد رخص الله تبارك وبين الله جل وعلا امتنى لعباده بذلك، وصلى النبي عليه السلام على أدم على الجلد وعلى غير ذلك. ولكن لا يصلى إلا على النجس والمرة إيش في باب النجاس المرمى. قال ولا بأس بالصلاة في النعلين، فصلى النبي عليه السلام في النعلين، بل أمر ورغب في ذلك، قال عليه الصلاة والسلام إن اليهود النصارى لا يصلون في نعالهم فصلوا في نعالكم. نقوم بذكر المساجد حتى نختم كتاب الصلاة.
قال باب ذكر المساجد. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال عن عبد الرزاق عن مالك عن عامر بن عبد الله بن جبير عن عمرو بن سليم قال سمعت أبا قتادة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال أبو بكر فليصلي من دخل المسجد ركعتين قبل أن يجلس وليس بواجب، ويكره التنخم في المسجد، ويكره أن تنشد فيه الضالة، ويستحب أن يقم المسجد وينظف ويطهر. قال ولا بأس بالنوم في المسجد،
أن يقم المسجد وينظف ويطهر.
قال ويستحب أن يقم المسجد وينظف ويطهر، ولا بأس بالنوم في المسجد. وثبت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. قال ولا بأس أن يتمسح المحدث في المسجد مكانا لا يتأذى بنجا الطهور، وليقول عند خروجه من المسجد اللهم إني أسألك من فضلك.
نعم. يقول المنذر باب ذكر المساجد، ثم أسأل عن أبي غثالة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذه تعرف عند العلماء بتحية المسجد، وقد سماها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث تحية، فتسميتها جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه الأمر لكل من دخل المسجد وأراد أن يجلس أن يصلي ركعتين، أما من أراد المرور فلا يجب عليه أو لا يعني يؤمر بصلاة ركعتين. قال فليصلي من دخل المسجد ركعتين قبل أن يجلس للحديث. قال الشيخ وليس بواجب، أي ركعتا تحية المسجد ليستا بواجب، وهذا بإجماع العلماء، العلماء مجمعون على أن ركعتين تحية المسجد ليستا بواجب إلا ما حكي عن بعض الظاهرين، حتى ابن حزم وافق العلماء فلا يرى وجوب صلاة ركعتين، إذن بعض الظاهرية خالف ذلك، وإلا فقد حكى غير واحد الإجماع. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل المسجد واحتبى ولم يصلي، وهذا الحديث قد صححه الإمام أحمد واحتج به. وصح عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم دخلوا المسجد ولم يصلوا، قد صح عن ابن عمر من دخل مسجد وجلس والمصلي وقال زيد بن أسلم ومن التابعين كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون المسجد قال ثم يخرجون ولا يصلون ورأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنه يفعله. هذا زيد بن أسلم يحكي عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنه. وقال الإمام أحمد رحمه الله واستدل بأنه لو قيل بوجوب الركعتين لقيل بوجوب الوضوء دخول المسجد ولا قائل به. لا يقول أحد لم يقل أحد أنه يجب في دخول المسجد أن تكون متوضئا، لأنه لو قيل بوجوب ركعتين لوجب الواجب أن تدخل المسجد متوضئا حتى تصلي، وهذا لا قائل به. وإذا كان هذا لا شك أنه وبلا ريب أنه إن لم يكن إجماع فلا يعرف إيش من خالف إلا بعض الظاهرين، ولا دليل تدل عليه من السنة وقال الصحابة ومن اتفاق العلماء. قال الشيخ رحمه الله ويكره التنخم في المسجد، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام بل غضبه على ذلك لما صلى ورأى نخام في قبلة المسجد فحكها عليه الصلاة والسلام وغضب وقال إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنما يناجي ربه وإن ربه بينه وبين القبلة، فلا تنخم في وجهه ولا عن يمينه ولا عن شماله تحت قدمه. وقال في حديث آخر أو هكذا وبصق في ثوبه عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح البصاق في المسجد خطيئة وكفارته الدفع. هذا نص، المصاب في المسجد خطيئة. قال الشيخ رحمه الله ويكره أن تنشد فيه الضوء، طبعا مراد بيكره هنا يحرم، يعني العلماء قد يعبروا عن كراهة التحريم. قال ويكره أن تنشد فيه الضالة، يعني إنسان أضاع ناقة أو أضاع شاة فلا يجوز أن تنشد للمسجد لم تبر لها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع رجل ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليه، فإن المساجد لم تبر لهذا، لم تبر الأمور الدنيوية يبحث الناس عما فات من الدنيا، وإنما هذه المساجد ذكر الله تبارك وتعالى حديث مسلم. قال الشيخ ويستحب أن يقم المسجد يكنس يعني وينظف ويطهر، لأنه بيت الله تبارك وتعالى وتكريمه من باب إيش؟ من باب تعظيم حرمات الله جل وعلا وشعائره. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم ببناء المساجد في الدور، أي في دور مثل يعني مثل اليوم الفريج يعني. قال بناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، أن تنظف وتطيب أمر النبي تنظيف يعني. ونهي النبي عليه الصلاة والسلام عن البصاق المسجد يدل على إيش؟ على تحريم ذلك وعلى إيش؟ استحباب ضده. ولذلك لما حكى النبي عليه الصلاة والسلام نخامة في القبلة دهنها بخلود وطيبها عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ رحمه الله ولا بأس بالنوم في المسجد، لا بأس بالنوم في المسجد لنوم أهل الصفة، فكان أهل الصفة ينامون في المسجد ليس لهم إيش ماء وإلا المسجد، لا يؤمون إلى أهل ولا إيمان إلى ماء. وحديث العرانيين لما أتوا المدينة وأسلموا واستوى وأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيت في المسجد، وفي أيضا مبيت الجارية السوداء التي قصر قصتها رضي الله تعالى عنها لعائشة، والحديث في ذلك كثيرا. والنوم في المسجد له أحوال، النوم في المسجد له أحوال. الحال الأولى أن يكون النوم لأجل عارض مثل الاعتكاف كما نام النبي عليه الصلاة والسلام وزوجاته وأصحابه في المسجد، أو أن يكون لمرض كما جعل النبي عليه الصلاة والسلام لمسلم معاذ خيفة في المسجد ليعوده من قريب، أو لسفر إنسان يأتي إلى بلده وهو مسافر فينام فيه. فأكثر العلماء على جوازه، أكثر العلماء على إيش؟ على جوازه. وما جاء عن عمر بن مسعود من نهي من كان ينام في المسجد محمول على من اتخذ ذلك عادة، لا على أنهم نهوا المسافرين أو المعتكفين. والحالة الثانية أن يتخذ النوم في المسجد على سبيل الدوام، كان يتخذ الإنسان مبيتا على سبيل الدوام مع وجود إيش؟ سكنة له، أو أن يتخذ مكان لغيوله يقيد فيه كل يوم، يتخذ مكان لغيوله. فإن كان هذا الأمر للغريب، الرجل الغريب إنسان أتى وهو غريب فيما سواه من المساجد إلى المسجد الحرام، والله صلاة المسجد الحرام بمئة صلاة في مسجد هذا يعني. فالصلاة بمئة في المسجد الحرام بمئة صلي هنا في المسجد. قال هذا بيتي، قال ونسد الحديث نصه، قال وما أصلي إلا فيه كما قال عليه الصلاة والسلام. لاحظ من هذا الكلام فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخبر بأنه أقرب الناس مسجدا، ومع ذلك إيش كان يصلي به الناس ولا يصلي في المسجد. فحديث أفضل مر في بيتي المكتوبة نص إن صلاة مر في بيتي أفضل، وقاله في المدينة مع أن صلاة المسجد بألف صلاة. فالصحيح أن هذه الصلاة تضاعف في الصلاة التي من شأنها في المساء كالفرائض وكالعيدين في المسجد الحرام مثلا وكالجمعة وكصلاة الكسوف وكقيام رمضان على الصحيح وما شابه ذلك. قال الشيخ: ولا بأس أن يتمسح المحدث في المسجد مكانا لا يتأذى بندى الطهور. يعني إنسان يريد أن يتوضأ في المسجد وهذا محمول على المساجد التي لا تتأذى، أما في هذا البسط ونحو ذلك هذا الزل الحديث فيتأذى الماء ويحصل أنه رايح، لكن المساجد التي لا تتأذى بذلك أن يكون مفروشة بالحصباء أو بالتراب أو بغير ذلك أو بالحصبة التي لا تتأذى الماء فلا بأس أن يتوضأ الإنسان فيها ويحتاط بحيث لا يتأذى بندى الطهور. أما لو تأذى مصلون أو تأذى المسجد بهذا الماء فإنه ينهى عنه. وقد حكم ابن المنذر إجماع العلماء على جواز الوضوء في المسجد ونقله عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما، لكن بقيد إيش؟ عدم إيذاء المصلين وعدم إيذاء المسجد. قال: وليقل عند خروجه من المسجد: اللهم إني أسألك من فضلك، كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد، اللهم إني أسألك من فضلك. نقف عند هذا ونؤدي إن شاء الله الكلام على الحديث في الأسبوع المقبل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على اليوم. نعم. كيف؟ أن سترة الإمام ستر المخلفة، بمعنى أن ما يبطل الإمام، أن الإمام الذي استتر بالشيء فسترته هي التي لمخلفة. فلو مر مرأة مرت حمار كالأسود بين مصلين بعضهم البعض لم تبطل صلاة، لأن ليس هي سترته، وإنما لو مرت الحمار كالأسود بين الإمام وبين سترته بطلت صلاة وصلاة الأئمة والمأمومين، فهو لهم سترة. فكيف من تبغى الصبر؟ أي الحديث مختلف فيه، صلى إلى غير جدار. الحديث مختلف فيه، هل صلى إلى غير جدار المراد به صلى إلى غير سترة؟ المرأة صلى إلى غير جدار أي صلى إلى غير سترة. قال: إنه معلوم أن منى صلى في منى بحج، أن منى لم يكن بها جدار أصلا، لم يكن بها بناء. وجاء بعض الألفاظ: صلى إلى غير شيء يستره من الناس، اللفظ عند البزار غير شيء يستره. هذا الحين استدل به بعض العلم على أن السترة ليست بواجبة، ليست بواجبة، لكن نقول نحن حتى على فرض أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى غير سترة، نقول الصلاة لا تبطل إلا إذا مر هذا الحمار بين المصلي بين موضع سجوده، وهذا الحمار ما مر بين النبي عليه الصلاة والسلام بين موضع سجوده، وإنما مر بين يديه بعض الصف. فنقول من صلى إلى سترة فمرت هذه الأمور الثلاث بينه وبين سترته بطل الصلاة، ومن صلى إلى غير سترة فمرت بينه وبين موضع سجوده بطل الصلاة. فالإمام سترة لما خلفه، سترته سترة له، فلا تبطل صلاة بمرور الشيء مما يبطل الصلاة إلا أن يمر هذا الشيء بين الإمام وبين سترته أو بين الإمام وبين موضع سجوده، فلا إشكال سواء صلى إلى سترة أو إلى غير سترة. ولا بقي عندك إشكال؟ طيب لو مر بعيدا عن موضع سجودك ما بطل الصلاة، بمعنى أنه لا يضر ما مر بين يدي المصلين طالما أن الإنسان خلف الإمام. هذا المراد، ليس مراد الحديث أن الإمام سترة لهم وأن سترة سترة لهم، فإذا لم يستتروا خلاص لا، المراد ذلك أن الإمام أن سترة الإمام سترة له، سواء وضع سترة أو ما كان في حكم السترة وهو ما بينهم وبين موضع السجود. إذا كان بعد موضع السجود فلا تقطع. لو مر كلب أسود أو حمار بعد موضع سجود الإنسان إذا لم يتخذ سترة لا تقطع الصلاة. هو بين بينه يقي ذلك، هذا في تحريص على الحديث، مراد به بيان الحرص على السترة، وأنه قد يمر بين يديك هذه الأمور الثلاث فتقضى الصلاة، فأنت ضع مكان السترة. لكن علماء قالوا إذا مر بينه وبين موضع السجود، منهم من قال بينه وبين موضع السجود أو كان قريبا، حتى بعضهم ما اتفقوا على إيش موضع السجود، قال من ثلاثة أذرع، قال بعضهم إيش بحيث يتناوله أو بحيث يدفعه، فتقيها ليس يعني. فالحديث أنك تضع هذه السترة، لكن هل يدل بأنه لو لم يوضع السترة أنه يجوز أن المرور بين المصلي ولا يقع صلاة؟ لا. فالحديث قال يقل من ذلك مثل آخر الرحل، فلو وضعها وقته من ذلك. حتى لو وضعها قريبا، لو إنسان وضع السترة قريبا ليس موضع سجوده، صلى إنسان ووضع السترة في موضع ركبتيه كان صلى قريب من الجدار ومر شات خلف هذا السترة ما تضع الصلاة، ولو كان إيش؟ ولو كان مرت في موضع بينه وبين موضع سجوده، لو إنسان صلى ووضع السترة أمامه مباشرة فمر شيء بين يديه ما تقطع الصلاة. حديث نص. إنه لا تنقع إلا إذا مرت بينه ولا سترة. وإن لم يكن له سترة حكمنا بأن إيش موضع سجوده أو قريبا منه هذا موضع سترة ما تنقع ولو مرت بينه وبين موضع سجوده هنا لنص الحديث. أقول لك لو مرت بينه وبين بعد سترته لا تنقع ولو كانت السترة قريبة منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدل للسترة حتى أنه كان الشات بالكاد تمر بينه وبين السترة بعد السترة بعد إيش بعد موضع السجود. الحين ما في عنده سترة ما يطرد إيه الوارد بذلك أن تحرص على أخذ السترة حتى لو مر بين يديك ما تنقع. ومعلوم أنه لا الآن أنا أسرق لا إذا كان حديث يفهم منه أنه تقطع الصلاة هل حديث مقيد؟ معنى ذلك الإنسان لو كان بينه وبين كيلو مر حمار تقطعت صلاته يمكن أن يقول هل أحد يقول هذا؟ طيب إذن بما نقيده؟ نحن متفقون أنه لا يمكن أن يكون هذا المعنى ومتفقون أنه لا بد إيش من حد إيش تقطع الصلاة فقيدناه لأن على كلام مفهوم الحديث المعنى أن على ذلك أنه إذا من غير سترة تقطع الصلاة. طيب نمشي على العموم تقطع ولو كان بين 10 مئات هذا باطل ما يمكن والله. ولكن الصحيح أن هذا الحديث فيه ترغيب يعني قوله يقطع صلاة المرأة للحرص على السترة أي يقي ذلك فقد يحتاج قد تمر المرأة بين يديه قد يمر الكلب قد يكون الحمار وكان الحمار إيش يصلوا ربما في الصحاري وكان الحمار الحمير يستعملونها وربما عندهم شيء من الكلاب السوق تأتي إيش هذه الكلاب التي ليس لها أحد أو تغمر زوجته أو يمر قريب من النساء فحرص أن يكون سترة حتى تقطعه سواء كانت قريبة أو بعيدة هذا المهم اي اما النساء يجوز ان يصلين المحرم طيب ما غير محرم عليهم عورة الامه الصحيح ما تظهر يظهر منها غالبا كما قال علي رضي الله عنه قال تصلي الامه كما تخرج أصح. اما القول بان الامه تصلي ولها ان تكشف ثدييها صدرها وظهرها وخضيعها واستدلوا بحديث النظر ان مثلا قال يتزوج احدكم امته لعبد فلا يحل له ان ينظر الا ما بين سرته وركبه نقول هذا السيد والسيد تبسط مع امته كان يراها يشعريانة أما إذا زوجها وهي تدخل في خدمته ولا شك في المشقة فرخص أن يرى منع أن يرى وإلى سرك ولكن ليس الحديث سيغ لأجل بيان سترة هذه الصلاة ولكن الصحيح أن ستر المرأة في الصلاة الأمة قال تصلي كما تخرج والمرأة لا تخرج كاشفة عن صدرها بل قد تكشف عن شعرها لكن قد تكشف عن شيء من ساقيها شيء من ساعدها لا تكشف عن صدرها وعن ظهرها وعن ظافرها فهذا أصح ما قيل قول علي رضي الله عنه لا تخرج ساترة تخرج كاشفة عن صدرها لا يخرج لا تخرج كان تخرج وقد كشف عن وترفع خعاسة عن ظهرها عن شعرها لا طبعا العلماء كمان بكشفنا العلماء مجمعون على أن هذه الأمة إن كانت فتنة فنعلم أجزاءها ونقل ذلك قال كالتركيات وما شابه ذلك طبعا التركيات مو يعني التركيات الترك عموما هذا الشغل نقل شيخ قال من فهم بين خروج الإماء ونهي عمر رضي الله عنه وضربهن إذا تقنعنا أن هذا محمول على الماء الجميلات فقال هذا قول باطل ما قال أحد نسيت قال كأنه من قال ذلك أنه يستتاب ولا ضربت عنه كان أقول قد عنه بالشريعة أن فتنة لكن كان الإماء ممتهنات ولم يكن فيهن فتنة نعم لا الخط إنما يجزئ في الصحراء على الرمل إذا لم يجد إنسان سترة أما إذا وجد سترة لو صلى الشجرة صلى إلى قشعة أو جمع التراب وجعله عاليا صلي لي لكن لو في مكان ما استطاع أن يفعل شيء من ذلك سعدي فيها سترة طبعا السترة ليست واجبة والعلماء متفقون على السترة ليست واجبة المصلي كيف يصلي يمر ما يمر إلا غير مصلي
كيف
هذا الأمر ليس إلينا هذا فيه الأمر بأن يحرص الإنسان أن لا يمر أحد من يديه يحرص أولا على اتخاذ سترة وأن من مر بين يديه فليدفع لأن مروره ينقص من صلاته هذا مراد بالحديث
يرفع سترة لا
لا لا حديث لا حديث بعيد فهم هذا بعيد يقي من ذلك أي ولك حديث العمل ذلك فكان يمر بين يدين مثلاً إيش كان يلعب الحمار ولا كذا بعد سترته ولا بس سترته فيقي من ذلك أي يقي من هؤلاء مراد من يقي من الحكم قال يقطع المرأة يقطع صدر المرأة والكلب الأسود الحمار ويقي من ذلك لشر ذلك ما هو يا أخي من خارج الصلاة بمرور هؤلاء مثل مؤخرة راح إذا جعله ستر، وهذا مرض الستر، سترة متهم عليها أنها تقطع مرور المصلى، ولكن إذا رأى سترة مرور السترة، فهو من باب التخفيف عن الناس بمرور، ليس مراد أنه يضع سترة خلاص. ما أعرف هو أن أحد قال أن شاء الله أي سر الركبة. لكن عادي إذا كان كشف عن عادة فيه هذا من خارج مرور. وهناك أشياء يعني يستقبح أن يظهر الإنسان لكن ليس بعورة. ها؟ إنه قريب قصدك لمن كان يدخل ويخرج على الإنسان. أنا أظلم الله عند القوم قال أن الركبة ليست داخلة. يعني قال ما بين غطي الفخذ بين الفخذ عورة. فصل الركبة ليست داخلة. وذاك الذين قال بين الفخذ عورة الصحيح أن الركبة والسرة ليستا من العورة هذا الأظهر. وكان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول هي عورة في الصلاة وليس عورة في النظر. يقول في الصلاة هي عورة. ونسيت والله احتجاجه اللي ما احتاج أجاز إيش؟ كل بخذ إلا أن يصل لحد الدبر. لا يصل لحد لو كشف كشف الدبر والقبض. نعم. والله يعني مختلف فيها. لكن أظهر على الصلاة. على الصلاة حكم عام. إلا أن كان في شدة زحام. بعد الجمعة وغير ذلك بحيث المرأة ليس لها إيش مكان تمر به وصلنا سهل شيء عادي شرط عليك لا بس شلون؟ والله أظنه قول شيخ الإسلام تيمية أظنه قول شيخ الإسلام تيمية وهو قول وسط عموما يعني قول وسط لأنه جمع بين القولين أنا قلنا القول وسط ليست بدعة يعني لو إنسان أحتاج القول ليس بدعة كما قال شيخ الإسلام يجوب يتعامل الناس فهذا أتى بهذا القول قال نعم فقد عورة في من أحق الناس وليس عورة فهذا قول وسط أنا أذكره أنا وأنا متأكد لكن من يراجع لنا جزاكم الله خير طيب شو أنا أقول الحكمة قال بعض العلماء أنها شيطان لأن الشيطان كما قال مثلا يستشفه الشيطان قال إيش سمى الكلمة أسود شيطان فالشيطان يسعى دوما لقطع الصلاة ولك اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بجمر من النار هذا يسعى فيأتي مرة ويستشرف الشيطان حين يقول لهم خل مرة استشرفها الشيطان فيأتي معه فهي كأنها تكون وسيلة لمرور الشيطان فكان الحكم قال الحكم بذلك مرور الشيطان كل بس الشيطان والحمار أيضا يرى الشياطين وذلك ينهر والمرة كذلك يستشرف الشيطان قال الحكم بذلك أن الشيطان يحاول أن يقطع صلاة المرء هكذا الله أعلم لا ما يجب الحديث قال لنا تزرع إن لم صلي غلط ولم تصلي فجالس ولا يجب الاجتهاد نحتاج الى دليل ما اذكر لي دليل نعم اذا صحي في وقت كان يمكنه الصلاه فترك واخر نقول نعم يلزمه اي افاقه ثم لكن لو خمر نفر له افاق افاقه كان يمكنه ان ياتي يشوف الصلاه ونشر لكن الوقت في ساعه اخر ثم اغمي عليه هنا قد يقال وان كان في نظره قد يقال ان الاغمي ما احد لا يعي ما يحاول او ما يعي يسير ثم اغمي لقد يفيق ويؤمنها الصورة لا يجب عليك والله ما قال نعم إنما الكرسي أحيانا يشق على الناس القيام إذا جلسوا يشق عليهم القيام فالكرسي أسهل في القيام إن كان يستطيع يقتطع يعني ليس من الصغر عن القيام لا يجب الله يجب السجود مثلا قال لي هذا الحديث جاوب لما قال قال صلي إيش صلي قال فلن جلسة فلن يمحى يعني ما نقص أن تهدى أضغط ولا تجد على شيء مرتب فأنا في مشفقة السجود يجب ولكن يتركه من الإمام وهو يقادر عن السجود لكن إن كان الجلوس يشق عليه أن يقوم هنا يترك ويقوم إيمانه وجالس يعني بعض الناس إذا جلس على الأرض شق عليه القيام فمضطر أن يجلس على الكرسي ويقوم إيمانه فأيهما أول أن يقدم القيام ولا الجلوس وصلي قائما واجلس على الكرسي وامي يعني ما قلت اذا قال سجدت على الارض شق علي ان اقول فانا يقول صلي قائما واوم ايمان او لا اقول او سجود تكت القيام يعني اذا صلى اذا ركع سجد ايش ما قام يعني انا مخير بين ان اصلي قائما وسجود الركوع اوما وبين ان اصلي جالسا بسجود الركوع قائما او مو بسجود الركوع ترك بل بسجود القيام اجل واو لا نعم ما في سؤال ما قبل الوقت لا تصلى صلاة قبل الوقت كان مجموعة جمع وإلا لغدر قبل الوقت إيه ما دخلوا الظهر والعملية بعد الظهر فما لسه يجمع مع العصر لا بس بس أنا غيبوبة المقيدة لا بس أنا غيبوبة يمكن فاقتها يعني غيبوبة بيد يعني غيبوبة ربما تنعقوه البن للمقام خلاص طبعا فيسلكنها يعني سلكنها من نار بيد متى ما أردت أن تنقذه استيقظ هذا كذلك ما أنت ما أراد إزالة البن عنه ونسي فليس حكم الحكم هذا لا ما يصلي غير الوقت صليها بعد إن كانت مجموعة جماعة وإن كان إيش خلينا مثلا ابتدأ في الضحى ومر عليه الظهر والعصر والمغرب فإنه مثلما أقام وزال عن الحكم يصلي له ورمضان الظاهر هذا ما صلى له الله أكبر أم سلمة الله تعالى